ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، خطبة اليوم عن غزوة بدر التي وقعت في شهر رمضان في 17 منه، يوم الجمعة، في السنة الثانية من الهجرة. تعلمون أيها الإخوة أن الحق لا بد له من قوة تحميه وتدافع عنه، ولذلك فرض الله الجهاد لنصرة الدين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالجهاد هو القوة المسلحة التي تحمي الحق والعقيدة، وتحمي الأرض والمسلمين من عدوان الظالمين في كل زمان وفي كل مكان. والجهاد عزة للمسلمين، وعندما يتركون الجهاد يذلون. واليوم يوجد جهاد إسلامي في الأرض، في الشيشان، في فلسطين، في كشمير، في الفلبين. الجهاد لا بد أن تبقى رايته مرفوعة لكي يدافع المسلمون عن عقيدتهم وعن أرضهم وعن أنفسهم وأموالهم. ولا يغرنكم أيها الإخوة الإعلام العالمي الذي يهاجم تشريع الجهاد. إنهم يريدون من المسلمين أن يكونوا مجموعة من الناس الكسالى التنابلة المستسلمين لإرادة الدولية الصليبية واليهودية. لذلك الكلام عن غزوة بدر وغيرها من الغزوات يحيي هذه المعاني الإيمانية في نفوسنا، وبنفس الوقت يجعل هذه المعاني حاضرة بيننا لكي نستطيع أن نواجه مؤامرة صدام الحضارات، ولتكون الشعوب الإسلامية دائما على ذكر من جهادها. غزوة بدر سميت باسم القرية التي وقعت عندها هذه الغزوة، وكان من سببها أن المشركين بقيادة أبي سفيان كانت لهم قافلة آتية من الشام، قوامها 1000 بعير تحمل الطيب والمسك والثياب، وهي تجارة غالية. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم هذه القافلة للمشركين من الشام، فقال لأصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. اخرجوا بقافلة عليها حراسة مدنية ضعيفة 30 رجلا، فاخرجوا بسرعة وخذوها. خفف شوي. قد يقول قائل: هذا قطع طريق، هذا هو الجهاد في الإسلام، أن تهاجم الناس في الطرقات؟ لابد أن نعلم خلفية الموضوع. المسلمون كانوا في مكة، وأخرجوا من مكة إخراجا بالإكراه وتحت وطأة التعذيب والتنكيل والقمع من المشركين في مكة، فتركوا مهاجرين إلى المدينة المنورة، تركوا وراءهم ديارهم وأموالهم وأرضهم وأهلهم، خرجوا مظلومين وتركوا وراءهم أموالهم. فاسترداد شيئا من المال في حالة الحرب، أصبحت هناك حالة حرب بين المسلمين في المدينة المنورة وبين المشركين في مكة، في حالة الحرب تصبح أموال ودماء المشركين مباحة للمسلمين. السبب الثاني أن دين الإسلام في بدايته، وتوجد أمام انتشاره عقبة كأداء قوية تمنع انتشاره، قريش المشركون، فلا بد من أن تحطم هذه القوة المادية لكي يأخذ الإسلام حريته في الانتشار بدون عقبات. ولن تتحطم هذه القوة المشركة إلا بالقوة المسلحة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ماذا سيجري، وكذلك أصحابه، فخرجوا لملاقات قافلة مدنية غير مسلحة عليها 30 أو 40 رجلا. لذلك لم يعزم رسول الله على كل المسلمين في المدينة للخروج، لأنه يريد أن يحقق عنصرا مفاجأة، والمسألة يعني لا تتطلب جيشا كبيرا. فخرج هو ومجموعة على جناح السرعة لملاقات القافلة بعدد 314 رجلا، 314. وتوجه لملاقاتها. كان أبو سفيان زعيم قافلة قريش كان حذرا طبعا، لأن المشركين عرفوا ماذا فعلوا بالمسلمين، فكان يرسل أمامه الاستطلاع يتحسس الطريق خائف من المسلمين، فعرف أن المسلمين قد خرجوا، فغير الاتجاه فساحل بالقافلة فنجا هو ومن معه، وأرسل إلى المشركين في مكة يستنجدهم. أرسل رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو، فذهب ضمضم سريعا إلى أهل مكة وقد جدع أذني ناقته وركبها بالمقلوب، وصار ينادي وهو يشق ثوبه اللطيمة اللطيمة: يا قريش، هذا محمد قد عرض لأموالكم، فاخرجوا إليها الغوث الغوث. فبدأت قريش تستعد لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 أيام، كل قادر على حمل السلاح خرج، والذي كان لا يقدر يرسل مكانه واحدا، وبذلوا الأموال لتمويل هذه الحملة الكبيرة على المسلمين. فخرج صناديد قريش بجيش قوي قوامه 1000 مقاتل، 1000 مقاتل، ومعهم الجواري والقيان يعزفن عليهن ويضربن الدفوف ويغنين لهم لتحميسهم على الحرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نجت القافلة ماذا يفعل؟ يرجع. الله تعالى ذكر في القرآن شيئا عن هذه الأحداث، قال سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. إذن أخرجه بالحق وليس بالباطل، ليقطع القافلة ولتقوم بعد ذلك معركة. فإذن في تدبير إلهي في الموضوع، أطمعهم بالقافلة لأمر آخر لا يعلمونه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لما نجت القافلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أخبره أنه لا بد من متابعة الطريق لمواجهة جيش أبي سفيان، فوصل خبره، فبدأ الجدل بين الصحابة: يا رسول الله، لم نخرج لمقابلة جيش قوام 1000 مقاتل، خرجنا على غير استعداد، وفي المدينة يوجد أناس يستطيعون أن يساندونا. فبدأوا الجدل
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون في خوف من المواجهة لعدم التكافؤ. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى توضع الجيش عند منطقة قريبة من بدر، وهنا بدأ رسول الله يستشير أصحابه، يريد أن يعرف التوجه العام في خلاف. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد وهو موضع في اليمن لجاهدنا معك من دونه حتى تبلغه. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلامه ودعا له، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ فقال له: يا رسول الله، لعلك تريدنا، لأن الأنصار كانوا في بيعة العقبة قد بايعوا رسول الله على نصرته إذا قدم عليهم إلى المدينة، فإذا دخلها أحد من الأعداء قاتلوه داخل المدينة، فأراد رسول الله أن يستوثق منهم هل يقاتلون معه خارج المدينة أيضا. فقال سعد بن معاذ: لعلك تريدنا يا رسول الله. كان لماحا، فهم الرسالة، فقال: أجل. صلى الله عليه وسلم ماذا قال سعد؟ قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا في السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لذلك ودعا له، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. يعني في إحساس أن المقتل العظيم ستكون بالمشركين، وبدأ يحدد مواقع من يقتل: هذا مكان أبي جهل، وهذا مكان عتبة، وهذا مكان شيبة، هنا سيقتلون. إن الله وعدني إحدى الطائفتين، طالما نجت القافلة إذن سيكون نصر على المشركين، يريد أن يرفع من المعنويات. إذن هذه مشورة قبل بداية المعركة. ثم أتاه واحد من الصحابة اسمه الحباب بن المنذر فقال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله؟ يعني من الوحي، الله قال لك توضع الجيش لهالمكان هذا؟ أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الرأي والحرب والمكيدة؟ أهذا منزل من أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هي الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: إني لا أرى هذا موضعا، إني أرى أن نتقدم حتى نكون عند أدنى ماء من القوم. آبار كانت موجودة، يتقدم الجيش الإسلامي حتى يتوضع عند أدنى ماء من القوم، ثم نغور الآبار بعده فنشرب ولا يشربون. خطة. فقال صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي. فنقل الجيش إلى المكان الذي رآه الحباب بن المنذر الشورى. ثم أتاه سعد بن معاذ فقال له: يا رسول الله، إني أرى أن أبني لك عريشا تقود منه المعركة، فإن انتصرنا فبها ونعمت، وإلا إن كانت الثانية ركبت معنا المطالع، خليك أنت في عريش. فقال له النبي: أو يكون غير ذلك يا سعد. لكن نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة سعد بن معاذ، وبني لرسول الله عريش يقود المعركة وهو فيه. هذا يدل على أن مبدأ الشورى مبدأ إسلامي راسخ عمل به رسول الله المؤيد بالوحي، عمل بهذا المبدأ صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف ويحمس الجند، فعقد اللواء الأعظم الراية الكبرى لمصعب بن عمير رضي الله عنه، وعن يمينه وشماله اثنان من الصحابة رضوان الله عليهم، كل واحد منهم يحمل لواء، علي يحمل لواء راية، وسعد بن معاذ يحمل الراية الأخرى، واللواء الكبير الأعظم بيد مصعب بن عمير. هذه عادة العرب في الحرب، عقد الألوية. وهم في هذه الأثناء توجسوا خايفين، خايفين من المواجهة، لأنها أول مواجهة مع جيش كبير، يعني عدد المسلمين 314، عدد المشركين 1000، والمسلمون لم يستعدوا لمواجهة كهذه، بينما المشركون خرجوا بحقد دفين يريدون القتال. هنا أبو جهل قائد الجيش وصله خبر بأن أبا سفيان قد نجا والقافلة قد نجا، القافلة التي أردتم حمايتها نجت، فأشار عليه بعض أصحابه بأن يرجع إلى المدينة إلى مكة دون أن يصطدم بالمسلمين، فقال: والله لا نرجع أبدا حتى نرد بدرا، فننحر الجزر الإبل، ونطعم الطعام، ونشرب الخمر، ونشرب الخمر، وتعزف علينا القيان كي تتسامع بنا العرب كلها فلا يزالون يهابوننا. شوف الأهداف الجاهلية، هذا الفرق بين هدف إسلامي للجهاد وهدف جاهلي الفخر. وصل الخبر إلى المسلمين، لكن لا يعرفون أين هو جيش أبي سفيان، خائفون. لكن الله تعالى جمع بينهما على غير ميعاد في مكان قريب جدا. ماذا قال الله تعالى؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تلة عالية، على هذا السفح مسلمون، على هذا السفح مشركون، واثنين ما حاسين بعضهم. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والمسلمون في حالة توجس وقلق، أتى جندي من جنود الله ليطمئنهم. من هو؟ النعاس، النعاس. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فلما نعسوا صحوا وقد زال الخوف من صدورهم، هذا لا يقدر عليه إلا الله. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. النعاس المطر، المطر نزل لأن المسلمين قبل أن ينتقلوا إلى ذلك المكان الذي أشار به الحباب بن المنذر كانوا يجنبون ولا يجدون ماء للاغتسال، هذا قبل أن يشرع التيمم. التيمم شرع في السنة السابعة للهجرة في غزوة خيبر، فكان المسلمون يجدون حرجا كيف يصلي وهو جنوب، فأنزل الله المطر كي يذهب عنهم رجز الشيطان وتزول الشبهة. وأيضا هناك شيء آخر للمطر، ويثبت به الأقدام، أقدامكم وحوافرهم أيضا. وكان نقمة على المشركين فأصبحت الأرض زلقة عندهم. هذا جندي أيضا من جنود الله، النعاس والمطر. وفي هذه الأثناء أحس رسول الله بأن المشركين بدأوا يتحركون في جلبة، فأقبلوا من العقنقل، بدأت طلائع الجيش المشركين تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداء، أي أهلكهم غدا، كان يدعو عليهم. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. ما عنا غير هؤلاء، هل كم صحابة هم الذين سيكونون بناة هذه الدولة الإسلامية وبناة الإسلام؟ إذا ذهبوا انتهت الرسالة، ما في غيرهم. اللهم فنصرك الذي وعدتني. وبدأ يناشد ربه صلى الله عليه وسلم وهو في عريشه. وفي هذه الأثناء خفق خفقة صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: أبشر يا أبا بكر، قد أتاك نصر الله، فهذا جبريل يقود فرسه وعليه النقع، أي الغبار، يعني جبريل يقود المعركة مع الملائكة الآن ستبدأ، أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله. وأنزل الله تعالى في دعاء رسول الله هذا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ملائكة، ملائكة، نعم، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، عليه الغبار، نعم، قتال حقيقي وحضور حقيقي للملائكة، لأن الله أعطاهم قدرة على التشكل، يتشكلون بهيئة أوادم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تغير ميزان القوى، أليس كذلك؟ تغير ميزان القوى، الملائكة لحال ألف، مردفين لحيجي بعضهم ثلاثة، لقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. للتلاف تغير ميزان القوى. وهنا أمر رسول الله أصحابه بأن لا يبدأوا قتال إلا بإذنه، قال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل، إذا هاجموكم فانضحوهم عنكم بالنبل، ولا تبدأوهم بقتال حتى تؤذنوا من نتاق الإذن. أصبح الجيشان وجها لوجه، فبدأت المبارزة، تحمية، تحمية للطرفين. فأخرج المشركون منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، صناديد قريش معروفين بالجزيرة، يعرفوا بعضهم، أهل من المسلمون ومن أهل 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 مكة، كانوا مع بعضهم في جيش المشركين، أقارب المسلمين في جيش المسلمين، وفي جيش المسلمين أقارب لناس موجودين في جيش المشركين، أهل. طبعا فصلت بينهم العقيدة، فرقت بينهم العقيدة ففصلت بينهم السيوف. فلما خرج هؤلاء الثلاثة للمبارزة نادوا: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا، فخرج ثلاثة من الأنصار شباب، فلم يرضى عتبة وشيبة بالشباب، قالوا له أخرج لنا أكفاءنا، يعني ما بيتنازلوا يقاتلوا شباب بهذا المستوى، بدهم رجال كبار معروفين من صناديد المسلمين أيضا. فاستجاب رسول الله، قال: قم يا عبيدة بن الحارث قم يا علي قم يا حمزة، أمر عمه وابن عمه وعبيدة بن الحارث، وتواجه ثلاثة مع ثلاثة. أما عبيدة فتقاتل مع عتبة، وأما حمزة فتقاتل مع شيبة، وأما علي فمع الوليد بن عتبة. أما حمزة رضي الله عنه فلم يمهل صاحبه حتى أجهز عليه من الضربة الأولى، حمزة يقاتل وحده جيشا، أسد الله وأسد رسوله. وكذلك بعد ذلك علي قتل الوليد بن عتبة، وأما عبيدة وعتبة فكل واحد منهما ضرب الآخر ضربة أجهزت عليه فلم يستطع حراكا، فكر حمزة وعلي على عتبة فأجهزا عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: شدوا، ورفعوا شعارهم في بدر: أحد 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 أحد، ليميز المسلم من المشرك في الشعار أحد أحد. وبدأ رسول الله يصيح صلى الله عليه وسلم يشجع الجنود في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فسمعها كلهم، فأتاه واحد عمير بن الحمام، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال عمير: بخ بخ، كلمة يقولها العرب للتعجب من أمر. فقال له رسول الله: وما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له: إنك من أهلها. فأخرج عمير تمرات يأكلها يتقوى بها حتى يقاتل، لكنه قال وهو ينظر إلى تمراته بكف: أفما بيني وبين الجنة إلا أن آكل تمرات هذه؟ والله إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم أتى واحد آخر اسمه عوف بن الحارث، قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. ما معنى غمسه يده في العدو؟ يعني أن ينزع عن جسمه ثياب الحرب، البيضة على رأسه والدرع والترس، أن يلقي هذه الآلة كلها جانبا ويهجم على المشركين مكشوفا بلا حماية. لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لكي تكون هناك بطولات فردية يعلمهم التضحية في سبيل الله. فنزع عوف بن الحارث درعه وهجم على المشركين مكشوفا وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. والتقى الجيشان وبدأ المسلمون ببطولات فذة يجاهدون في سبيل الله برفعة كلمة الله في الجزيرة العربية، وكان جنود الله تفعل فعلها في المشركين أيضا. وتم نصر الله للمؤمنين، فقتلوا من المشركين 70 رجلا منهم أبو جهل نفسه الذي عانى منه المسلمون الأمرين قتل، وأيضا أسر منهم 70 رجلا، وتحقق نصر الله للمسلمين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذا مقتضى قول الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكما قال عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سيكون لنا خطبة أخرى إن شاء الله في وقفات على غزوة بدر لاستخلاص الدروس والعبر بإذن الله. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم.